انتهاكا لسيادة لبنان الوطنية واستمرار الانتهاكات صارخة ومتكررة لمبادئ وقواعد القانون الدولي. وطالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي المنظمات الدولية المختصة بما في ذلك منظمة الطيران المدني باتخاذ إجراءات جادة لوقف السلوكيات الخطيرة التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد سلامة وأمن الطيران المدني. صرح السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني بأن العمل جاد على إعادة تسيير رحلات الخطوط الجوية الإيرانية واللبنانية بين البلدين، مطالبا الحكومة اللبنانية بإجراء حكيم لحل المشكلة سريعا. وشدد أماني على أن طهران ترحب بتسيير رحلات للخطوط الجوية اللبنانية، لكن ليس على حساب إلغاء رحلات الخطوط الجوية الإيرانية. حذرت قيادة الجيش اللبناني من ممارسات من شأنها خلق توتر داخلي يأتي أحمد عقباه خلال ما وصفته بالمرحلة الدقيقة التي يمر فيها البلاد. وجاء في بيان للجيش أن عدة مناطق لا سيما محيط مطار رفيق الحريري تشهد احتجاجات تتخللها اعتداءات وأعمال شغب والتعرض لعناصر الجيش ومهاجمة آليات تابعة لقوة اليونيفيل ومحاولة إغلاق طريق المطار. من جهتها تحدثت قناة المنار اللبنانية عن معلومات تفيد بأن أشخاصا ملثمين نظموا تحركا مشبوها لافتعال الفوضى في طريق المطار داعية إلى عدم الانجرار وراء هذا الحراك على خلفية إشعال النيران في آلية تابعة لليونيفيل. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن الترسانة العسكرية للقوات المسلحة اليمنية استعادت زخمها وهي على المنصات تنتظر أوامر القيادة وأن الأهداف محددة. وفي كلمة خلال مسيرة داعمة لفلسطين في صعد شمال اليمن جدد الحوثي موقف صنعاء الداعم لفلسطين متوعدا الولايات المتحدة بأنها سترى من القوة اليمنية ما لم تختبره بالأمس. وتوجه الحوثي في حديثه أيضا إلى كل من السعودية ومصر والأردن معتبرا أن الأمن العربي بحاجة إلى فعل حقيقي يرفض التهجير ويوجه سلاحه نحو عدو الأمة الحقيقي. تدور معارك عنيفة بالقرب من محيط القصر الرئاسي في قلب العاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وذلك بعد أن سيطر الجيش على عدد من المناطق داخل العاصمة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
قطع الجهيزة قول كل خطيب، هذا ما أكده قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان بأن لا تفاوض ولا صلح مع قوات الدعم السريع. وتسارعت خطى الجيش بسيطرتها على معظم مناطق ولاية الخرطوم، وتبقت لها بعض الجيوب حسب مصادر عسكرية في غرب أمدرمان ومنطقة شرق النيل. تدور المعارك حاليا في قلب الخرطوم قرب القصر الرئاسي والوزارات السيادية، وأحرق الدعم السريع قاعة الصداقة التي كانت تستضيف معظم القمم الإفريقية والفعاليات السياسية منذ ستينيات القرن الماضي. كما سيطر الجيش تماما على منطقة كافوري ببحر التي كانت تضم مقر هيئة عمليات الدعم السريع. أما جسر النيل الأزرق الذي يقود مباشرة من بحر إلى القيادة العامة للجيش بالخرطوم أصبح مؤمنا تماما للجيش السوداني، والذي أكد قائده على دور كل فئات الشعب السوداني دون تمييز في دعم القوات المسلحة.
كل زول حركات أي زول قاتل معانا مقاومة شعبية لجان تحت مقاومة كلهم إذا عندنا أي عمل سياسي أو أي مشروع هم حيكونوا شركاء فيه.
لم يستطع الاتحاد الأفريقي منع اجتماع دعت له دولة الإمارات بمشاركة الأمم المتحدة وعدد من الدول الأفريقية، واكتفى بمنع إقامته في مقره، وقد اعترضت عليه الحكومة السودانية مسبقا. في ذات الوقت أعلن الفصيل السياسي المنشق من تنسيقية القوى المدنية تقدم والتي كان يقودها عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق، أعلن عن تشكيل حكومة مدنية موازية لحكومة الخرطوم بولايات دارفور الثلاث في الأيام القادمة، وهذا ما يفسر إصرار الدعم السريع على احتلال مدينة الفاشر.
أنا لا أتوقع لهذه الحكومة أي تأثير، دارفور هذه لن تكون لهم. الآن القوات كلها تمضي إلى دارفور، نحن حريصون بالحفاظ على شمال دارفور الفاجر أن تصل القوات إلى الجنينة في غرب دارفور والضيان هذه ستسلم وحدها. جنوب دارفور ووسط دارفور هذه بالوصول إلى الجنينة ستسقط هذه الولايات طبعا لا أهمية استراتيجية لها.
حراك عسكري وسياسي في الساحة السودانية ينتظر الشعب السوداني نتائجه في المستقبل القريب.
تشهد مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة اليوم انتشارا لعناصر كتائب القسام وسرايا القدس استعدادا لتسليم 3 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر. ونشر مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس وهيئة شؤون الأسرى والمحررين قائمة بأسماء 369 أسيرا فلسطينيا من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال عنهم اليوم، وبينهم 36 محكوما بالمؤبد و333 أسيرا من أهالي غزة. وبحسب القائمة فإن 24 من الأسرى المقرر الإفراج عنهم سيتم إبعادهم خارج فلسطين. وأعلنت كتائب القسام يوم أمس أسماء 3 أسرى إسرائيليين سيفرج عنهم اليوم. استشهد 4 شبان فلسطينيين برصاص الجيش الصهيوني في نابلس وطول كرم شمال الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 3 شبان برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يحتجز جثامينهم، وبذلك يرتفع عدد الشهداء طول كرم خلال العدوان المتواصل على المدينة ومخيمها إلى 11 شهيدا بينهم سيدتان وطفل من بلدة كفر اللبد. وفي نابلس استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عسكر للاجئين شرقي المدينة. كشفت دراسة إسرائيلية جديدة عن ازدياد حالات الرغبة عند الإسرائيليين بمغادرة الأراضي المحتلة. وأفاد موقع والاه الإسرائيلي بأن نتائج دراسة أجريت في مركز روبين الأكاديمي الإسرائيلي أظهرت أن 24% من المستوطنين فكروا في مغادرة الأراضي المحتلة خلال العام الماضي مقارنة ب 18% قبل عامين. وأضاف الموقع أن الدراسة بحثت تأثير الوضع الأمني والاقتصادي على رغبة المستوطنين بمغادرة فلسطين المحتلة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من ثلث الإسرائيليين يفكرون في مغادرة الكيان بسبب عوامل مختلفة. في ختام هذه النشرة تذكير بأهم ما جاء فيها من الباب. طهران تستنكر تهديد الكيان الصهيوني للطائرة المدنية التي كانت تقل مواطنين لبنانيين. صنعاء تؤكد أن ترسانة اليمن العسكرية استعادت زخمها وتنتظر أوامر القيادة للدفاع عن فلسطين. استعدادات لتسليم 3 أسرى إسرائيليين مقابل نحو 370 أسيرا فلسطينيا. شكرا على طيب متابعتكم وحسن إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، متابعين الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 دقيقة حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. التصعيد الأمريكي والإسرائيلي ضد إيران إلى أين؟ أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري اليومي حدث وحوار، الذي يأتيكم عبر إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات إقليميا ودوليا. ونسلط في حلقة اليوم الضوء على التصعيد الأمريكي والإسرائيلي المستمر، رغم التصعيد الكبير بين الولايات المتحدة وإيران والتهديدات المستمرة من الكيان الإسرائيلي، فإن احتمال اندلاع حرب شاملة ضد إيران لا يزال غير مرجح في المستقبل القريب. من أبرز الأسباب التي تجعل الحرب غير مرجحة الكلفة الباهظة التي ستتكبدها الولايات المتحدة وحليفها الإسرائيلي، فإيران تمتلك قدرات عسكرية متقدمة تشمل صواريخ باليستية وطائرات مسيرة قادرة على استهداف القواعد الأمريكية في الخليج الفارسي والكيان الإسرائيلي، وهو ما تحسب له واشنطن حسابا دقيقا. إضافة إلى ذلك، تمتلك إيران العديد من الأوراق غير المكشوفة التي قد تفاجئ خصومها. وقد توعد قائد الثورة الإسلامية سماحته الإمام الخامنئي الولايات المتحدة قائلا: إذا هددنا الأمريكيون سنهددهم، وإذا نفذوا تهديداتهم سننفذ تهديداتنا، وإذا اعتدوا على أمننا سنعتدي على أمنهم دون أي تردد. كما أن تعرض إيران لهجوم عسكري قد يدفعها إلى تغيير عقيدتها النووية أو الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وربما تقليص المزيد من التزاماتها في الاتفاق النووي. وعن التداعيات الاقتصادية العالمية لأي حرب ضد إيران، لابد من القول إن أي هجوم كبير على إيران سيؤدي إلى اضطرابات في سوق النفط العالمية، نظرا إلى موقعها الجغرافي المطل على مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، والذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية. وبالتالي فإن أي تصعيد عسكري سيضر بالاقتصاد الأمريكي والعالمي على حد سواء. من جهة أخرى، فإن حليف إيران في اليمن يسيطر على مضيق باب المندب الذي يربط المحيط الهندي بقناة السويس، والبحر المتوسط ومنه إلى مضيق جبل طارق في المحيط الأطلسي، وتمر عبره ناقلات النفط والسفن التجارية بين آسيا وأوروبا وأمريكا، إذ تستحوذ التجارة المارة عبر المضيق على ما بين 12 و 15% من إجمالي التجارة العالمية وحوالي 10% من النفط المنقول بحرا. ولكن لماذا تقول أمريكا إنها ترفض التورط في حرب جديدة؟ بعد انسحابها من أفغانستان والعراق لا تبدو الولايات المتحدة في وارد التورط في حرب طويلة جديدة في غرب آسيا أو ما يسمى بالشرق الأوسط، كما تدرك الإدارة الأمريكية أن أي حرب ضد إيران ستمثل تهديدا وجوديا لمحور المقاومة، ما سيدفع جميع أركان المحور الممتد جغرافيا من المحيط الهندي شرقا إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب جنوبا وشرق البحر المتوسط غربا ومضيق هرمز شمالا إلى الانخراط في الصراع. وتعارض الصين وروسيا الحرب على إيران، وقد تقدمان لها الدعم السياسي والاقتصادي في حال تعرضها لهجوم. وبفضل حلفاء أمريكا في أوروبا الحلول ويفضل حلفاء أمريكا في أوروبا الحلول السياسية، لا سيما أنهم يعانون من تداعيات الحرب في أوكرانيا. لذلك يبقى الخيار الأكثر احتمالا هو توجيه ضربات عسكرية محدودة، إلا أن هذا السيناريو قد يكون مستبعدا أيضا، لأنه قد يتطور إلى حرب شاملة لها التداعيات نفسها. أما إحدى الاستراتيجيات التي قد تلجأ إليها الولايات المتحدة هي محاولة زعزعة الاستقرار الداخلي في إيران عبر دعم اضطرابات شعبية، إلا أن إيران أكدت استعدادها لمواجهة هذا السيناريو، إذ صرح وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب مؤخرا بأن بلاده مستعدة لإفشال مثل هذه المحاولات. أما الخيار الأكثر ترجيحا فهو تكثيف العقوبات الاقتصادية، وهو نهج سبق أن استخدمته واشنطن ضد طهران. ومع أن العقوبات أثرت على الاقتصاد الإيراني، إلا أن طهران تمكنت من الالتفاف عليها إلى حد كبير، غير أن الظروف الدولية تغيرت اليوم، فإيران أصبحت عضوا في منظمتي بريكس وشنغهاي، ولديها علاقات تجارية واسعة فضلا عن توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين طويلتي الأمد مع روسيا والصين. كما أن العقوبات الأمريكية المتزايدة على العديد من الدول دفعت المتضررين منها إلى التعاون فيما بينهم لمواجهتها، ما يمنح إيران قدرة أكبر على تجاوز العقوبات، خصوصا في مجال التجارة البينية والتعامل بالعملات المحلية والمقايضة. وفي هذا السياق يرى الإمام الخامنئي أن حل الأزمة الاقتصادية والمعيشية في إيران يكمن في همة المسؤولين الملتزمين وتعاون الشعب المتحد، مؤكدا أن التفاوض مع أمريكا لن يحل أي مشكلة تماما كما لم يحلها سابقا، وتبقى المفاوضات الخيار الأكثر ترجيحا. فمع ضعف احتمالات الخيارات العسكرية والاقتصادية يبقى المسار الدبلوماسي هو الأكثر واقعية، أي العودة إلى المفاوضات، إلا أن هذه المفاوضات بعد التطورات الأخيرة في البرنامج النووي الإيراني ومع تعقيدات الشروط الأمريكية قد تستغرق وقتا طويلا، وربما لا تكفي ولاية ترامب الجديدة لإنجاز اتفاق جديد.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم. المساهمة الأولى وصلتنا اليوم من الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى إذاعة طهران العربية، إلى المقدمين، إلى المخرج، إلى كل كادر إذاعة طهران العربية، إلى من أمن الاتصال، وإلى مستمعي الكرام، ونقول لكم السلام عليكم. لاحظنا في الآونة الأخيرة عندما استلم ترامب رئاسة الولايات المتحدة أصدر عدة قرارات، هي القرارات ليس جديدة على هرائه، لأنه عندما يريد أن المنطقة تستقر عليه مراجعة سياساته الخارجية حتى تستقر المنطقة وتستقر السياسات الخارجية لأمريكا. عدة قرارات، منها القرارات الأخيرة التي أراد من مصر والأردن أن تؤخذ وتهجر الفلسطينيين إلى دولهم، هذا دليل وضع على أنه تخبط في كل الأمور السياسية، من كانت السياسة الخارجية أو الداخلية. فاليوم نلاحظ التهديدات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران ليس جديدة، وإنما إيران بقيت صامدة إلى يومنا هذا، وعدة أمور أرادت أمريكا وإسرائيل أن تزعزع استقرار الجمهورية الإسلامية بحصارها على الجمهورية الإسلامية، بتجاوزها في بعض الأحيان من خلال التصريحات التي لا تجد نفعا، وإنما بقاء صمود الجمهورية الإسلامية بوجه التهديدات الأمريكية دليل واضح على أنه لا يقدر لا أمريكا ولا إسرائيل أن تنال من الجمهورية الإسلامية، لأن رواسخ الجمهورية الإسلامية من خلال العلاقات الخارجية، من خلال اقتصادها، من خلال حكمتها في حكومتها، من خلال حكمتها عند قادها السيد الخامنئي إلى بر الأمان. واليوم أصبحت إيران ليس بالمستوى الذي يتفكرون فيه الأمريكان، إيران دولة عظمى، إيران تمتلك كل الطاقات العسكرية، الطاقات الاقتصادية، فلا تزعزعها أمريكا ولا إسرائيل حتى لو أرادوا أن يصرحوا بتصريحات خارج نطاق نقدر نقول التهذيب الأخلاقي، وإنما يريدون أن يشعلوا الفتن في المنطقة، ولكن الجمهورية الإسلامية أكبر من تلك التهديدات، أكبر من الوعود التي أطلقتها أمريكا، وهذا خير دليل على الحصار الأمريكي قبال 4 عقود. إذن إيران لا اهتمت لتلك الأمور وبقيت في اقتصادها واكتفت بالاقتصاد الذاتي، لأنها تمتلك كل الإيرادات الشعبية والأفكار العلمية، حيث تطورت إيران وأصبحت اليوم شوكة في أعين الأمريكان وشوكة في أعين الإسرائيليين. ونسأل من الله أن يحفظ الجمهورية الإسلامية حتى يبقى التوازن في القوى، لا تقدر أمريكا ولا غير أمريكا أن تنام من الجمهورية الإسلامية، لأن الجمهورية الإسلامية محفوظة برعاية الله، محفوظة بأفكار قائدها العظيم السيد الخامنئي، وبشعبها العريق الذي يعرف أن هم الشيطان الأكبر، مثل ما قال الإمام الخميني قدس سره الشريف، واليوم اتضح للعالم فعلا أنها الشيطان الأكبر، لأنها لا تريد أن تستقر ولا تجعل العالم أن يستقر. ونسأل من الله أن يحفظ الجميع، وشكرا جزيلا لكم، أخوكم عبد الحسين شريخ من العراق.
شكرا للأخ عبد الحسين من العراق.
آمریکایی‌ها نشستن روی کاغذ دارن نقشه جهان رو تغییر میدن، البته فقط روی کاغذ، در واقعیت هیچ گونه واقعیتی ندارن. درباره ما هم نظر میدن، حرف میزنن، اظهار نظر میکنن، تهدید میکنن. ما اگر تهدیدمون بکنن تهدیدشون میکنیم، اگر این تهدید رو عملی کنن ما هم تهدید رو عملی میکنیم. ملت ما تعرض کنن ما هم به امنیت اونها تعرض خواهیم کرد بدون تردید. این رفتار فرا گرفته از قرآن و دستور اسلامه و این وظیفه ایست که بر عهده ماست. امیدواریم خدای متعال ما رو در انجام وظایفمون موفق بداره.
نعم، استمعنا إلى مقطع من تصريحات أحد الخطابات أو أحد الخطابات الأخيرة لسماحة الإمام الخامنئي، التي أشار فيها إلى أن يعني أمريكا والكيان الإسرائيلي الآن من خلال الحرب النفسية والإعلامية التي يخوضونها يوحون بأنهم يغيرون خارطة المنطقة، وهذا ما يؤكدونه في كل لقاء، ولكن سماحته أكد أن هذا فقط على الورق، ليس هناك أي تغيير على الأرض وفي الحقيقة والواقع. وربما يقصد في ذلك أنه المحور المقاومة يقوم بمهمته بشكل فاعل وناشط، ولا يسمح لمثل هذه الأقاويل أن تجد لها طريقا على الأرض. مهما بلغت تضحيات محور المقاومة والممانعة، فهذا المحور باقي وصامد وثابت وقوي، وسيبقى قويا وسيزداد قوة، والجمهورية الإسلامية تزداد قوة مع كل جولة ومع كل مواجهة ومع كل مرحلة، وبالتالي هذه المخططات لن تجد طريقها على الأرض، ولن يحقق هؤلاء أحلامهم وأوهامهم مطلقا. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا التصعيد الأمريكي والإسرائيلي ضد إيران إلى أين، نرحب بالأستاذ الدكتور جلال شراغي الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور جلال، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتنا لكم ولمستمعيكم والأعزاء، وأنا بخدمة إن شاء الله.
بارك الله فيكم دكتور. بداية يعني كيف تابعت هذا التصعيد الأمريكي والإسرائيلي الأخير ضد إيران، خاصة أن يعني نتنياهو يشعر أنه على نجمه مع مجيء ترامب، وبإمكانه أن يزمجر وأن يعني يعربد ويهدد وحتى يفعل ما يريد؟ ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
أولا فيما يخص التهديدات والعنتريات الأمريكية والصهيونية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فعلينا وينبغي أن نشير إلى أن مثل هذه التهديدات ومثل هذه العنتريات حقيقة منذ كانت وما زالت منذ أكثر من 47 عاما ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة. إذن هذه التهديدات ليس شيء جديد بالنسبة لإيران، لكن إيران يعني بعد يعني مجيء ترامب في عهده الثاني وتولي رئاسة الجمهورية، منصب رئاسة الجمهورية للوهلة وللمرحلة الثانية، يعني حقيقة البعض في إيران كان يتوقع أن يأتي ترامب و يتكلم عن حلحلة القضايا، حلحلة المشاكل بين إيران والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن رأينا بأن ترامب لم يتغير.
بين أمريكا والجمهورية الإسلامية.
أين بين أمريكا والجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ ترامب نفس ترامب، نفس يعني الشخص الذي حقيقة أصيب كأنه أصيب ب جنون العظمة. هو يتكلم عن القضايا الدولية يعني بغطرسة وبتفرع، هو يتحدث عن مختلف القضايا مختلف الدول، هو يدعي بأن كندا خاضعة لأمريكا، يجب أن تكون خاضعة للولايات المتحدة. إذن لكن أظن بأن ترامب أيضا يخضع في حساباته بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن إيران ليست دولة تخضع لمثل هذه الابتزازات، يعني التهديدات التي تصدر وتخرج من ترامب والولايات المتحدة حقيقة الهدف منها يعني استغلالها كابتزاز سياسي، لكن إيران لن تخضع لمثل هذه التهديدات. السياسة العسى والجزرة حقيقة التي تتبعها وتنتهجها واشنطن تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت وما زالت ليس شيء جديد، ولكن إيران حسب ما أكده سماحة السيد القائد وكما أكد الرئيس الإيراني في خطابه يوم يعني ذكرى انتصار الثورة الإسلامية،
نعم.
أولا هذه التسليحات الإيرانية مدعومة بحضور الحاشد، كانت مدعومة بحضور الحاشد للشعب الإيراني في 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 ذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية في الساحات،
نعم.
في شوارع في مدن الإيرانية. وهناك نرى بأن تماشي كامل بين الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية، هو هناك انسجام كامل بين الموقف بين يعني القيادة الإيرانية والشعب الإيراني. الشعب الإيراني يؤكد على وقوفها إلى جانب ووراء القيادة الإيرانية، ويؤكد على ضرورة الوقوف في قلب رجل واحد أمام التهديدات الأمريكية. ومن هذا المنطلق نعم أنا أقول بأن ترامب هو أيضا يخطئ بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وإذا ما قامت
طيب دكتور جلال، يعني عفوا على عذرا على قطع كلامك، يعني هناك من الكثير أو الغالبية من المراقبين يعني لا يرجحون الآن مواجهة بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة وحتى الكيان الإسرائيلي، رغم التسريبات الأخيرة للصحافة الأمريكية بأن إسرائيل كانت تدرس توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية. الكلفة الباهظة، الظروف الاقتصادية، يعني هو الإسرائيليين توهم خرجوا من للتو خرجوا من أزمة غزة ومن فضيحة غزة لو صح التعبير وهزيمة غزة، ويعني ما الذي يمكن أن نضيفه على الأسباب التي تجعل المواجهة والحرب في هذه المرحلة غير مرجحة؟
حقيقة رغم هذه المواقف الأمريكية، المواقف الفارغة والتهديدات التي تطلقها الولايات المتحدة وشخص ترامب ضد إيران وطفله المدلل الكيان الصهيوني ورئيس وزراء الكيان الصهيوني، رغم كل هذه التصعيد ضد إيران فإن الحرب ضد إيران غير مرجحة بسبب العواقب الوخيمة التي قد تترتب عليها. ومع ذلك ممكن المواجهات يعني المواجهات المحدودة أو الضربات المتبادلة تقع احتمالا يعني قائما كما كانت منذ أكثر من عقود. هناك كانت عدوان ضد إيران من مختلف الجهات ضد إيران ضد المصالح الإيرانية، لكن إيران سترد على أي هجوم، سترد على أي اعتداء على مصالح الشعب الإيراني داخليا كان أو خارجيا. وإذا كانت الولايات المتحدة كما أن حقيقة إيران أثبتت ذلك، إيران يعني ترامب في 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 مرحلته في عهده الأول حدد إيران بأنه سيضرب حتى أكثر من 50 نقطة، وهدد بأنه سيقوم بضرب هذه النقاط داخل إيران. وبعد هذه التهديدات الترامبية ضد إيران، إيران أظن قامت يعني بإسقاط طائرة غلوبال هوك، وهو كانت حقيقة درة التاج للصناعات الأمريكية، ولم تكن منها غير 2. إيران قامت بإسقاط هذه الطائرة، وكانت بإمكان إيران أن تستهدف يعني طائرة مدنية للولايات المتحدة التي كانت تحمل عدد من الضباط الأمريكيين. وترامب بدل أن يقوم بتنفيذ تهديداته قام بالتقدير لإيران وشكر إيران وقال إيران لم تستهدف الطائرة المدنية الأمريكية التي كانت تحمل الجنود الأمريكيين. ومن هذا المنطلق يعني إيران في كل مرة يعني أثبتت بأنها لا تخشى من التحديدات الترامبية، وعلى ترامب أن يعني وأن يعلم حق المعرفة بأن إيران ليست دولة مثل باقي الأنظمة العربية على المستوى الإقليمي، بأنه تتخلى وبأنها تتراجع مع التهديدات الفارغة. إيران وقفت خلال العقود الأربعة الماضية أمام كل التهديدات وكل الأنتريات التي تلتقى الولايات المتحدة، أسلقت يعني رؤساء الأمريكيين ضد إيران. إيران وقفت، إيران أكدت بأن إذا ما قامت الولايات المتحدة يعني بفرض العقوبات القصوى ضد إيران كما أشار السيد إراقشي وزير الخارجية الإيراني، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتبع وستنتجه سياسة المقاومة القصوى ضد السياسات الأمريكية المتغطرسة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فمن هذا المنطلق يعني من هذا وبالتالي على الولايات المتحدة إذا ما تريد أن حقيقة تقوم بتغيير على المستوى الإقليمي أن تقوم ب يعني الدخول في المفاوضات مع الولايات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عليها أن تقوم بتهيئة الظروف الملائمة الظروف المناسبة لإجراء حوار لإجراء المفاوضات. إيران تؤكد على أن تكون الظروف يعني ندية، أن تكون حقيقة
طيب يعني اسمح لي أن يعني أسألك عن ما عن تصريح سماحة الإمام الخامنئي الأخير الذي قال فيه إذا هددنا الأمريكيون سنهددهم، وإذا نفذوا تهديداتهم سننفذ تهديداتنا، وإذا اعتدوا على أمننا سنعتدي على أمنهم دون أي تردد. كيف يعني ما قراءتكم ما تحليلكم لهذا الحديث من سماحته؟
يعني هناك نقطتين يجب أخذها بعين الاعتبار فيما يخص التصريحات الأخيرة لسماحة السيد القائد. أولا أكد بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تدخل في حوار في المفاوضات مع الولايات المتحدة بظروف يعني غير ندية، ومن ثم أكد سماحته أنه إذا ما قامت الولايات المتحدة بأي عمل ضد إيران فإن إيران بإمكانها أن تقوم مثل نفس العمل ضد الولايات المتحدة. فلدى إيران حقيقة وفي جعبة إيران هناك أوراق كثيرة من شأنها أن تقوم بإيران أن تستفيد إيران ضد الولايات المتحدة. الولايات المتحدة لها مصالح كبيرة على المستوى الإقليمي، وإذا ما قامت بأي اعتداء بأي عدوان ضد إيران فإن المصالح الأمريكية ستكون في مرمى الصواريخ الإيرانية. أضف إلى ذلك فإن هناك يعني الولايات المتحدة وترامب لا يريد أن يعني أن تكون المنطقة في حالة من عدم الاستقرار. أي حالة من عدم الاستقرار أولا ستكون يعني على مصلحة الولايات المتحدة، على مصلحة مصالح الولايات المتحدة. أما بالنسبة للتهديدات للكيان الصهيوني، حقيقة الكيان الصهيوني وفلسطين المحتلة بشكل عام يعني مكشوفة أمام إيران، أمام الصواريخ الإيرانية. إيران يعني بشكل غير مسبوق في تاريخ يعني استهدفت الكيان الصهيوني، المواقع العسكرية للكيان الصهيوني في عمليتين الوعد الصادق الأول الأولى والثانية. استهدفت إيران المواقع الحساسة للكيان الصهيوني، ولكن الكيان الصهيوني يعني قام بإخفاء الضربات والخسائر التي منيت بها من قبل هذه العمليتين. وإذا ما تجرعت وإذا ما قامت بأي إسرائيل قامت بأي عملية بأي اعتداء ضد إيران فإن الكيان يعني سيكون على وشك يعني الزوال.
نعم طيب
نعم
نعم. طيب اسمح لي أن أتوقف دكتور جلال عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار. التصعيد الأمريكي والإسرائيلي ضد إيران إلى أين؟ محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتور جلال شراغي الكاتب والمحلل السياسي عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور جلال، إلى أي حد ترى إمكانية أن تغير إيران عقيدتها النووية في حال تعرضت لهجوم على منشآتها الاستراتيجية، لعدوان عليها بأي شكل كان، ويعني أن تعلن ذلك علنا بأننا بناء على ما تم نغير عقيدتنا، ننسحب من معاهدة الانتشار ومعاهدة منع الانتشار، ويعني تتبنى الخيار النووي، الدفاع النووي في عقيدتها الدفاعية؟
أولا أخ محمد، إيران أكدت غير مرة بأنها حقيقة لا تريد أن تحصل على الأسلحة النووية.
نعم.
وهذه يعني وهذا هو عقيدة الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تعتبر بأن التي تعتبر الأسلحة النووية أسلحة محرمة، يعني بحسب يعني المبادئ الدينية. وهناك فتوى سماحة السيد القائد تؤكد على هذه هذا الموضوع. لكن إذا ما قامت إسرائيل
لكن دكتور جلال، الأسلحة النووية يعني في العقيدة العسكرية تعتبر أسلحة دفاعية وردعية بالأساس، وليست أسلحة هجومية.
نعم، لا شك فيه أن الأسلحة النووية، إيران أساسا لا تحتاج إلى مثل هذه الأسلحة. إيران لديها يعني مختلف الأسلحة التقليدية وحتى غير التقليدية. لكن إيران لا من هذا المنطلق، إيران أثبتت وأظهرت خاصة في عمليتين الأخيرتين اللتين قامت بهما ضد الكيان الصهيوني، وقامت باستهداف المراكز والمؤسسات الخطيرة والحساسة للكيان الصهيوني، وقامت بتدمير، ولكن بسبب يعني أن الكيان الصهيوني لا يريد أن يعلم أحد، قامت بإخفاء مثل هذه الخسائر. لهذا المنطلق إيران يعني لديها مختلف أنواع الأسلحة الردعية، أنواع الأسلحة للدفاع عن أمنها القومي. ولهذا إيران حقيقة، لكن إذا ما قامت يعني إسرائيل، إذا ما قام الكيان الصهيوني بأي اعتداء ضد إيران، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جعبتها الكثير من الأوراق التي حقيقة ستلجأ إلى استخدامها. وإيران لديها يعني هناك يجب أن ننظر إلى الكيان الصهيوني، إلى الكيان الصهيوني حقيقة من الناحية الجغرافية يعني كيان ضيق، منطقة ضيقة، وإذا ما قامت إيران بضرب أهداف حساسة بالمراكز والمؤسسات الحساسة داخل الكيان الصهيوني، فإن هذا الكيان اللقيط سيعطل بشكل كامل. الكيان الذي حقيقة بسبب العمليات الصاروخية التي قام بها حزب الله أصبح كيانا يعني مهجورا، كيانا معدلا هناك الموانئ للكيان الصهيوني أصبحت معدلة بسبب العمليات من قبل محور المقاومة. فإن نعم ممكن أن يعني يلحق الكيان بأضرار ضد إيران بخسائر لإيران، ولكن السؤال المهم هو هل الكيان يمكنها تحمل الخسائر التي إيران بإمكانها أن تلحق بالكيان الصهيوني أم لا؟
نعم، ويعني برأيك الولايات المتحدة تؤكد أنها لا تريد المواجهة، لكن هذا لا يعني أنها لا تعمل ضد إيران. برأيك ما الطريقة التي ستختارها لمواجهة إيران في هذه المرحلة أو ترجحها باختصار لو سمحت؟
يعني أولا يعني الخيار العسكري غير مرجح بسبب يعني التداعيات والعواقب الوخيمة التي تترتب يعني يترتب على هذا الخيار. لكن أظن بأن الولايات المتحدة هناك خاصة ترامب يعني اختار سياسة الضغوط، سياسة فرض الضغوط القصوى كما تقول الولايات المتحدة، وتهدف إلى إثارة الشغب، تهدف إلى إثارة الفتن، إثارة اضطرابات داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولهذا تقوم يعني ستحاول حقيقة بمنع بيع النفط الإيراني، المبيعات الإيرانية، ولكن هناك أيضا نقطة يجب أخذها بعين الاعتبار وهي أن ترامب بمجيئه إلى 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 البيت الأبيض هناك يعني أصبح شقاق، هناك أصبح انقسام بين الولايات المتحدة وبين مختلف الدول وحتى الدول الأوروبية بسبب التغطرس التي يعني يتبعها ترامب تجاه مختلف الدول. فإن يعني مجيء ترامب أظن بأنه سيسبب في زيادة الانقسامات الدولية، زيادة الانقسامات بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وكما أنه سيسبب في زيادة الانقسامات بين والشرخة بين الولايات المتحدة والصين. ومن هذا المنطلق نعم الولايات المتحدة ستحاول، ولكن محاولات الولايات المتحدة أظن لن تنجح، لن تعود بالفائدة للولايات المتحدة، كما أن سياسة الضغوط القصوى التي انتهجها ترامب في عهده الأول ضد إيران لم تعود هذه السياسة بالفائدة للولايات المتحدة، بل أصبحت يعني حقيقة إيران أصبحت قوة صاروخية كبيرة كبرى على المستوى الدولي حتى. ولهذا نعم أنا أظن بأن السياسات الولايات المتحدة تجاه إيران ستباع أيضا بالفشل. ومن هذا المنطلق إيران لن تخضع بأي شكل من الأشكال للسياسات الأنجهية للولايات المتحدة، وستمضي في سياساتها نحو يعني إلى الأمام وفي إطار التقدم والإزدهار في مختلف الساحات في مختلف السعاد. إيران حقيقة دولة أظن بأن الولايات المتحدة تعرفها جيدا، رأينا في خلال الأيام القليلة الماضية بأن ترامب لا يحترم أي زعماء للدول العربية وغير عربية، ولكن هو أظن بأنه نعم صحيح أنه شخص يعني أصيب بجنون العظمة، ولكن هو يتحدث باحترام بالنسبة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو يدري وهو يعلم بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تخضع لمثل هذه السياسات الصبيانية، مثل هذه التسفيهات الصبيانية للولايات المتحدة ولترامب تحديدا.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور جلال شراغي الكاتب والمحلل السياسي من طهران. نعم، نتابع مع مشاركات وصلتنا. مشاركة من الأخ أبو هادي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن التصعيد الأمريكي والإسرائيلي الذي لا يكاد يتوقف بين فترة وأخرى عبر التصريحات زعماء الإجرام في دولة الكيان الصهيوني وأمريكا، نحن نقول إن أمريكا لن يهدأ لها بال ولن يستقر بها قرار طالما وقد ظهرت في الأمة الإسلامية دولة تقف في وجه مشروعها التآمري الذي جثم العقود ينهب خيرات الأمة ويتحكم في قراراتها ويذلها. اليوم الجمهورية الإسلامية من مصدر قوة تقف في وجه المشروع الصهيوني التآمري بحزم وقوة وتمكين وتتعاظم قدراتها الدفاعية والهجومية. نقول أن المشروع الصهيوني الأمريكي اليوم قد أحبط بوجود هذه القوة الضاربة المتمثلة في جمهورية إيران وفي المحور المقاوم في وجه المشروع التآمري الصهيوني. فكلما حاولوا أن يشددوا لهجاتهم أو يصعدوا من مؤامراتهم نقول أنهم خاسرون وأن النصر للحق وأهله وأن أمريكا اليوم تمثل الباطل هي وإسرائيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو هادي رفيق الله اليمن.
نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار، نشكركم على حسن المتابعة، أتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء ولو زاد يقينا لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا.
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم تزداد يقينا وتربح نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب ويلجأ للجمهورية الإسلامية. هاجم جلاوزة أمن السلطة بيت الحاج أبي عادل بحثا عن وثائق وأموال، فعاثوا بالبيت تفتيشا وتعاملوا مع أفراد العائلة صغيرها وكبيرها بكل وحشية. بنت العائلة لم تكن في البيت، فبقي الجلاوزة ينتظرونها. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. بقي عدد من عناصر المخابرات داخل البيت بانتظار الصيد القادم. شيماء. لم تكن شيماء حينها قد عادت من بيت إحدى قريباتها التي تقيم في محلة قريبة، حيث كانت تتعلم الخياطة منذ أن تركت الدراسة في الجامعة. نعم، تركت الدراسة في الجامعة بعد المضايقات الشديدة التي تعرضت لها بسبب إعدام أخيها صلاح واتهام عائلتها بالخيانة وارتدائها الحجاب. عصر ذلك اليوم الأسود عادت متهادية إلى البيت كعادتها، غير أنها لاحظت أمورا مريبة تجري حولها وهي في أواسط الشارع المؤدي إلى البيت، فتساءلت في نفسها: ترى ما الأمر؟ الجيران ينظرون إلي نظرات لم أعهدها منهم قبلا من خلف زجاجات الشبابيك وعبر شقوق الأبواب، وهذه جارتنا العجوز تشير لي بإشارات غامضة بيديها كأنها تقول لي: عودي من حيث أتيت، ارحلي سريعا من هنا. لماذا خلى الشارع من المارة وخلت الشرفات؟ وإذا ببقعة من الدماء وسط الشارع تطالع ناظريها، توقفت إزاءها.